أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: اللهم إلا أن يقال أن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء. هذا استثناء من المصنف عن الإشكال أو الرد الذي رده على محاولة الشيخ الأنصاري. وقبل الشروع في هذا المطلب الجديد، بقيت إشارة في الدرس من الدرس السابق في قوله: فافهم جعلها المصنف في آخر جوابه عن الدفاع عن الشيخ الأعظم. فإن الشيخ الأعظم لما أجاب عن إشكال ابن قبة بجعل الحكم الواقعي إنشائي، أشكل المصنف عليه بلزوم عدم العمل بالأمارة وبالحكم الواقعي الإنشائي. ثم حاول المصنف أن يجيب عن ذلك بأن الحكم الواقعي يبقى إنشائي ما لم تقم عليه الأمارة، أما بعد قيام الأمارة فيكون فعليا. رد المصنف هذا الدفاع بقوله: فإنه يقال إلى آخره. وحاصل الجواب أن دليل حجية الأمارة لا يساعد على إثبات ذلك، لأن معنى هذه المحاولة أن موضوع الفعلية سيكون هو مركب من جزئين: الجزء الأول الحكم الواقع الإنشائي، والجزء الثاني القيام الأمارة المؤدية إلى الحكم الواقع الإنشائي. ولكن يمكن إحراز الجزء الأول من خلال مؤدى الأمارة، فإن الأمارة باعتبار دليل حجيتها تثبت أن مؤدى الأمارة منزل منزلة الواقع، ولكن الجزء الثاني لا يمكن إثباته لا بالوجدان ولا بالتعبد كما يعبر المصنف، لا حقيقة ولا تعبدا. أما حقيقة فواضح، لأنه حقيقة بمعنى أن يكون عندنا علم وجداني قطع بالواقع، وفرض الكلام أن لا قطع، كما أن الأمارة لا تفيد القطع وإنما الظن بالواقع، طبعا ظن بالواقع. وأما بلحاظ الجزء الثاني فإن دليل حجية الأمارة غاية ما يدل على أنه ينزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع. أما كون هذا الحكم وهو الحكم الواقع الإنشائي متصفا بأنه مؤدى الأمارة، فليس في دليل الحجية ما يساعد على ذلك، وبالتالي هذا مانع إثباتي، يعني لا يوجد عندنا ما يمكن أن يثبت الجزء الثاني، إذ غاية ما عندنا هو الأمارة، والأمارة لا تثبت لنا أن مؤداها متصف بأنه مؤدى الأمارة. وبعبارة أخرى، أن دليل الحجية يقول: خذ بالمحكي بالأمارة، خذ محكي الأمارة، ومحكي الأمارة هو الواقع الإنشائي فقط. وليس الواقع المحكي أو المتصف بأنه محكي الأمارة. فليس في الأمارة إلا حكاية الواقع، والواقع ليس متصفا بأنه محكي الأمارة، فلا يكون هناك ما يثبت الجزء الثاني. ثم بقوله فافهم، لعله إشارة إلى مانع ثبوتي، هذا الذي تقدم كان مانع إثباتي، لعله بقوله فافهم إشارة لمانع ثبوتي، وهو لزوم توقف الشيء على نفسه، بمعنى أننا لو سلمنا وأخذنا بالأمارة على أنها تثبت الحكم الواقع الإنشائي بوصف أنه محكي الأمارة، يلزم الدور وتوقف الشيء على نفسه، فإن الحاكي كل حاكي بشكل عام لا يحكي نفس الحكاية، وإنما يحكي المضمون والواقع. فلو كان مضمون الأمارة متصفا بأنه محكي الأمارة للزم أن تكون الأمارة أثبتت محكيها أو محكيها قبل قيامها، لأن قيام الأمارة يترتب عليه إثبات المحكي. اتصاف مضمونها بأنه محكي الأمارة إنما يكون بعد قيام الأمارة، يعني بعد قيام الأمارة بعد الأخذ بمضمونها وأنه هو الواقع. فإتيان وصف أن هذا محكي الأمارة يتوقف على أن محكي الأمارة ثابت قبل قيام الأمارة، ليتصف بالأمارة أنه محكيها، فيكون من توقف الشيء على نفسه. لذلك قال فافهم. ثم قال اللهم إلا أن يقال. هذا هذا الكلام من المصنف في مقام محاولة تصحيح كلام أو جواب المصنف الشيخ الأعظم، فإن دليل حجية الأمارة لما أحرز لنا الجزء الأول وأثبتنا بالأمارة أن هناك حكما واقعيا إنشائيا، بقي الجزء الثاني، حينئذ يمكن أن يقال بأن الجزء الثاني يثبته لنا العقل اعتمادا أو استنادا إلى تنزيه المولى من اللغوية. لبيان هذا المطلب نشير إلى المقدمة الآتية. أي حاصل هذه المقدمة؟ أي جعل من قبل الشارع لا بد أن يترتب على ذاك الجعل ثمرة، ولو كان الجعل من قبل الشارع بلا ثمرة يلزم من ذلك لغوية فعل الشارع. وفي المقام، إذا رجعنا انتهت المقدمة نجي نطبق في المقام، دليل حجية الأمارة يعبدنا بأن المؤدى هو الواقع، فيكون دليل حجية الأمارة نزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع فحقق لنا الجزء الأول، وهو ثبوت حكم واقعي إنشائي. فدليل حجية الأمارة اللي هو كما بينا في الدرس السابق صدق الثقة، عبدنا بالجزء الأول حيث يقول أن مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي الإنشائي. وحينئذ في مقام إتمام جعل الشارع، هل أن الشارع عبدنا بلحاظ هذا الجزء الأول من دون وجود الجزء الثاني أو مع وجود الجزء الثاني؟ إذا كان الشارع عبدنا بوجود الجزء الأول مع عدم وجود الجزء الثاني، لزم أن يكون جعل الشارع لحجية الأمارة لغوا من دون أثر ومن دون ترتب ثمرة على هذا الجعل. لذا العقل يقول تنزيها لفعل ولجعل الشارع من اللغوية لابد أن يكون الجزء الثاني ثابت أيضا، حيث أن كل تنزيل من قبل الشارع مشروط بوجود أثر شرعي له، فالشارع لا يأتي بتشريع أو بجعل عبثي. وبما أنه صدر التنزيل بلحاظ الجزء الأول فلا بد أن يكون هناك تنزيل من قبل الشارع للجزء الثاني ولو بدليل آخر، لا يهم أن نلتفت وأن نعلم ما هو ذاك الدليل الآخر. فصونا ودفعا للغوية العقل يحكم بأن الشارع لما عبدنا بثبوت الجزء الأول لموضوع الفعلية لابد أن يكون هناك دليل على ثبوت الجزء الثاني لموضوع الفعلية. وبالتالي بعبارة أخرى يمكن أن نقول أن دليل حجية الأمارة أثبت لنا بالمطابقة الجزء الأول، وبالالتزام أو بدلالة الاقتضاء أثبت لنا الجزء الثاني. ثم يشكل المصنف على هذا، لو سلمنا أن الحكم الواقعي بهذه الكيفية ثبت لنا بدليل حجية الأمارة كلا الحالتين، لكن هذا موقوف كما بينا على وجود أو على انحصار الثمرة بترتب الفعلية على كلا الجزئين. ولكن لاحظوا ياي، إذا وجدت ثمرة أو أثر للحكم لثبوت الحكم الإنشائي الحكم الواقع الإنشائي لانتفى جواب المصنف. لا لاحظ يعني الآن احنا شنو اللي خلانا بدلالة العقل بالاقتضاء نقول لابد من ثبوت الجزء الثاني، لأن الأمارة لما قامت على إثبات الحكم الواقع الإنشائي نقول هذا الفعل من الشارع حيث عبدنا بثبوت الحكم الإنشائي، هذا لابد أن يكون له أثر، ولو لم يكن له أثر لكان لغوا، فلا بد من ثبوت الجزء الثاني. المصنف يقول هذا موقوف على أن يكون الأثر هو فعلية الحكم الواقعي، أما إذا افترضنا وجود ثمرة وأثر آخر غير الفعلية لانتفى أو لانتفت اللغوية عن جعل الشارع وعن أن يعبدنا الشارع بثبوت الحكم الواقع الإنشائي. وكما ذكر المعلقون والمحققون أنه هذه الثمرة ولو كانت بنحو النذر مثلا بأن يقول شخص إن قامت الأمارة على ثبوت أو وجود حكم إنشائي لفعلت كذا، مثلا أصوم يوما، أتصدق، إلى آخره، فهذا حينئذ أثر يثبت لجعل الشارع الحكم الواقع الإنشائي، يعني أثر لأن يعبدنا الشارع بثبوت الحكم الواقع الإنشائي، فلا ينحصر بالفعلية. فإذا هذا الكلام لا يتم في مقام الدفاع عن الشيخ الأعظم. قال: اللهم إلا أن يقال، هذا بعد اللهم إلا أن يقال، يعني شنو المصنف بقوله لا يقال فإنه يقال، دافع عن المصنف وتراجع عن الدفاع، الآن دفاع آخر عن الشيخ الأعظم بمحاولة توجيه وجود دليل لإثبات الجزء الثاني لموضوع الفعلية. اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء. عيد العبارة: إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع اللي هو دليل الحجية، دليل الحجية صدق الثقة، دل على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها، منزلة الواقع اللي هو الواقع اللي صار مؤدى الأمارة، هو هذا الدليل على التنزيل هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء، يعني هو يثبت لنا الجزء الثاني لكن لا بالدلالة المطابقية وإنما بدلالة الاقتضاء، كما بينا أنه دفعا لإشكال اللغو. لكنه لا يكاد يجيب المصنف عن هذا، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا. إذا ما كان أكو أثر إلا الفعلية حينئذ يلزم، لو لم تثبت الفعلية يكون الجعل لغوا، أما إذا وجد أثر آخر فليس بالضرورة إثبات الجزء الثاني لتترتب الفعلية وندفع اللغوية، وإنما يمكن دفع اللغوية بشيء آخر. لاحظ هذا يقول: لكنه لا يكاد يتم هذا الجواب أو هذا شو نسميه الاستثناء أو الترقي إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا، وإلا لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى. بعد صر يعني دلالة الاقتضاء بعد ما لها داعي، إحنا شو وقت جبنا دلالة الاقتضاء على الجزء الثاني؟ إذا لم يكن هناك أثر إلا الفعلية فبالتالي يلزم اللغوية لو لم تثبت الفعلية، إلى آخره. قال: وأخرى، هذا هو الإشكال الثاني. إذا تذكرون في الدرس السابق إحنا شنو قلنا؟ بأن هذه المحاولة من قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أشكل المصنف عليها بإشكالين. الإشكال الأول ابتدأ بقوله تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ، إلى آخره، اللي هو كان حاصل الإشكال أنه لو كان الحكم الواقعي إنشائي للزم عدم تنجزه في حق المكلف، لا بالعلم به ولا بالظن، لا بالأمارة ولا بالقاطع إلى آخره. تم الكلام، يجي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني للمصنف، لو سلمنا أن الواقع إنشائي، أن الحكم الواقعي إنشائي، وأنه يكون فعليا بقيام الأمارة عليه، ولكن نسأل، مصنف يقول نسأل في صورة وفي حالة عدم قيام الأمارة، هل نحتمل، هل هناك احتمال لوجود حكم واقعي فعلي؟ الأحكام الواقعية إنشائية سلمنا، هل إنشائية مطلقا طرا أبدا، أو نحتمل أن يكون هناك حكم واقعي فعلي بقطع النظر عن الأمارة وغيرها؟ طب إذا على أقل تقدير احتمال موجود، احتمال وجود حكم واقعي فعلي موجود، حينئذ يقول المصنف إذا احتملنا وجود حكم واقعي فعلي فحينئذ بقيام الأمارة يلزم هذا الإشكال، يلزم إشكال اجتماع الفعليتين، ولو احتمالا اعتمادا على القاعدة التي تقول أن ما يستحيل ثبوته فإن استحالة الثبوت كما تحصل أو كما تثبت مع القطع تثبت مع الاحتمال أيضا. يعني اجتماع النقيضين محال ولو احتمالا، اجتماع المثلين محال ولو احتمالا إلى آخره، فإنه المحالات التي تثبت لا بد من القطع بعدم ثبوتها، أما احتمال ثبوتها فهو من الإشكالات أيضا. قال وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك، يعني بما تقدم من الشيخ الأعظم بحمل الحكم الواقع على الإنشائي مع احتمال أحكام، مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية. يعني في مورد قيام الأمارات نحتمل أنه هناك حكم واقعي فعلي، فبالتالي صارت الأمارة حكم ظاهر فعلي والواقع حكم واقعي فعلي أيضا، ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله احتمال المتنافيين. خب هذا إلى هنا تم الكلام في الجواب الرابع عن شبهة ابن قبة، الحل الرابع، الجواب الرابع. ثم قال كما لا يصح بأن الحكمين إلى آخره، شروع من المصنف في المحاولة الخامسة أو الحل الخامس أو الجواب الخامس عن شبهة ابن قبة، وحاصله أن يقال لا يوجد تنافي بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، وذلك لاختلاف المرتبة بين الحكمين، فإن مرتبة الحكم الواقعي غير مرتبة الحكم الظاهري، على اعتبار أن الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأولي، بعنوانه الخاص، اللي مثلا لحم الأرنب، نقول لحم الأرنب حرام، فحرام حكم واقعي. لماذا؟ لأنه ثبت للحم الأرنب بعنوان كونه لحم أرنب فقط بما هو من دون شيء آخر. أما الحكم الظاهري فيكون متأخرا عن مرتبة الحكم الواقعي بمرتبتين، لأن الحكم الواقعي يثبت للفعل بعنوان كونه مشكوكا، فيتأخر الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. بيان كيف يكون متأخرا بمرتبتين، على اعتبار أن الحكم الواقعي موضوعه ذات لحم الأرنب، أما موضوع الظاهري فهو الشك بالحكم الواقعي. فلا بد أن نفترض وجود حكم واقعي تعلق به الشك، وهذه هي المرتبة الأولى، فإن الشك متأخر عن متعلقه. يعني لاحظوا ياي، نقول نشك بحرمة لحم الأرنب، فإذا الشك متأخر عن المتعلق. متعلق الشك ما هو؟ حرمة لحم الأرنب. فإذا حرمة لحم الأرنب مرتبة أولى. مرتبة ثانية الشك، لأن الشك متأخر، لا يكون الشك إلا بعد وجود المتعلق، يعني ولو تقدم رتبي. ثم الشك أخذ في موضوع الحكم الظاهري، لحم الأرنب المشكوك حكمه الواقعي حلال ظاهرا، أو نرخص لك به ظاهرا، والموضوع متقدم عن الحكم، فالشك بالحكم الواقعي متقدم عن الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك بالواقعي. فالحكم باعتبار تأخر الحكم عن موضوعه كما في كل قضيتين، فحينئذ يلزم نتيجة هذا أن الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الظاهري بمرتبتين. لاحظ عادة بشكل سريع، عندنا لحم الأرنب حرام، هذا حكم واقعي، هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الشك بالحكم الواقعي. المرتبة الثالثة أخذ الشك بالحكم الواقعي موضوعا للحكم الظاهري، فحلية لحم الأرنب حكم ظاهري موضوعه الشك بالحكم الواقعي، فيكون حينئذ الشك بالحكم الواقعي مرتبة ثانية، والمرتبة الثالثة هي الحكم الظاهري بالإباحة أو بالحلية، فيكون الحكم الظاهري قد تأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. حينئذ يقال ومن الواضح أن اختلاف المرتبة يمنع حصول التنافي بين الحكمين أو بين الشيئين، فإن التنافي والتدافع بين الحكمين إنما هو باعتبار اجتماع المؤثرية على المكلف، اجتماع البعث والبعث أو البعث والزجر على المكلف، وهذا إنما يكون بعد وصول الحكمين إلى مرتبة الفعلية والتأثير في نفس الظرف، في نفس الآن، بلحاظ نفس المتعلق، بلحاظ نفس الموضوع عفوا، وهو المكلف، بلحاظ نفس الموضوع. فإذا كان الموضوع وهو المكلف، الحكم الواقعي يبعثه والحكم الظاهري يزجره أو يبعثه، حينئذ يلزم الإشكال. أما إذا كان الحكم الواقعي على فرض ثبوته يبعثه، ثم بعد مرحلتين أو مرتبتين الحكم الظاهري فحين يبعثه أو يزجره، حينئذ لا تجتمع المؤثرية على المكلف، لا يقع المكلف تحت تأثير وتحت طائلة حكمين شرعيين في آن واحد، وإنما فرق بينهما في المرتبة. لذلك قال كما لا يصح، على اعتبار أن المصنف سابقا قال لا يصح الاعتماد على هذا الجواب ذا تلاحظون سابقا، فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون إلى آخره، ثم قال كما لا يصح، كما لا يلزم الاعتماد على ذلك الجواب كذلك في المقام لا يصح، كما لا يصح بأن الحكمين هذا يعني لا تصح هذه المحاولة، حاصل المحاولة هذا بقوله بأن الحكمين ليس في مرتبة واحدة، الحكمين الواقع والظاهري، بل في مرتبتين، الحكم الواقعي في مرتبة والظاهري في مرتبة، ضرورة بيان المرتبتين، ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي، يعني عن الحكم الواقعي بمرتبتين، هذا هو حاصل المحاولة أو الجواب الخامس عن شبهة ابن قبل. ثم قال وذلك لا يكاد يجدي، يجيب المصنف عن هذا الجواب، يرد هذا الجواب بالآتي، يقول نسأل عن الحكم الواقعي بقطع النظر أنه تأخر أو تقدم وأنه اجتمع مع الحكم الظاهري بالنحو المتقدم أو لا، نسأل في مورد قيام الأمارة حينما جاءت الأمارة وقالت لحم الأرنبي حلال، نسأل الآن في مورد قيام الأمارة على حلية لحم الأرنب الحكم الواقعي هل هو فعلي أو لا؟ ستأخر أو لم يتأخر هذا شيء آخر، يعني نسلم بهذا المطلب، نسلم بالتقدم والتأخر في الرتبة، لكن هذا التأخر في الرتبة غاية ما يثبت عدم فعلية الحكم الظاهري في صورة فعلية الواقعي، إذا كان الحكم الواقعي فعلي فيعني معلوم، إذا صار الحكم الواقعي فعلي يعني معلوم، بالتالي لا تصل النوبة إلى فعلية الحكم الظاهري، ماكو فعل ظاهري. أما إذا أجينا الأمارة قيام الحكم الظاهري، صارت عندنا أمارة وتقول بأن لحم الأرنب حلال مثلا أو حرام مو مهم، قامت الأمارة، أجانا خبر زرارة، نسأل في هذا المورد الآن حينما كان لحم الأرنب حلال ظاهرا الحكم الواقعي فعلي أو ليس بفعلي؟ إن لم يكن فعليا نسأل ما هو السبب لما لم يكن الحكم الواقع فعليا، لأنه ما اشترطنا في فعليته شيء، وإن كان فعليا لزم اجتماع فعليتين على المكلف على الحكم على المتعلق وهو لحم الأرنب، وبالتالي توجه إلى المكلف حكمان فعلي شرعيان فعليان، فبالتالي إما أن يكون كل منهما يبعث أو يزجر أو أحدهما يبعث والآخر يزجر، وعلى كلا التقديرين يلزم إشكال ابن قبل. قال وذلك لا يكاد يجدي، يعني هذا الجواب هذه المحاولة غير نافعة، لماذا؟ فإن الظاهري الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي، على اعتبار أن الحكم الظاهري لم يثبت في صورة العلم بالحكم الواقعي، يعني إذا علمنا هاي عبارة المصنف فإن الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي، يعني حينما يكون الحكم الواقعي معلوما لا يكون هناك حكم ظاهري، هذا صحيح، إلى هنا هذه المحاولة تمنع حصول الإشكال في صورة العلم بالحكم الواقعي، لكن إحنا مو هذا إشكالنا. أصل إشكال ابن قبة مو عند العلم بالحكم الواقعي، وإنما حينما نجهل بالحكم الواقعي وتأتي الأمارة، حينئذ تكون هذه الأمارة ماذا؟ مثبتة لحكم ظاهريا فيجتمع مع حكم واقعي. فإن الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلا أنه يكون في مرتبته أيضا، إلا أن الواقعي، إلا أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري أيضا. يعني كما أن الحكم الواقعي يكون فعليا عند العلم به، كذلك يكون فعليا عند العلم أو عند قيام الأمار. إلا أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري أيضا، يعني فعليا أيضا كما كان فعليا في حالة العلم بالواقعي. وعلى تقدير المنافات لازم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة، يعني مرتبة الحكم الظاهري. ففي مرتبة الحكم هذا الجواب يعني صح يوصلنا، في مرتبة الحكم الواقعي لا يحصل اجتماع المتنافيين، ولكن في مرتبة الحكم الظاهري وهو قيام الأمارة يلزم اجتماع المتنافيين. قال: فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. إذن إلى هنا المصنف رحمة الله عليه نقل لنا 5 أجوبة عن إشكالات عن شبهة ابن قباء. محور جميع الأجوبة هي محاولة التصرف في أحد الحكمين. إذا تلاحظون الجواب الأول كان يتصرف بوجود حكم تكليفي آخر، أصلاً ماكو. ليش؟ لأنه صور الحكم الواقعي تكليفي بينما الحكم الظاهري حكم وضعي وحجية، جعل الحجية فقط. الجواب الثاني صور لنا وجود حكمين تكليفيين، ولكن حاول أن يصور أحدهما نفسي والآخر طريقي، فأيضا تصرف في الثاني بحيث جعل الثاني مفرغ عن الملاكي في المتعلق. الجواب الثالث شنو صور لنا؟ أيضا تصرف في الحكم الواقعي وأنه ليس تام الفعلية، فلم تتعلق به إرادة من قبل النفوس العالية. فأيضا شنو صورنا؟ أن الحكم الواقعي يختلف عن الحكم الظاهري في الفعلية، في مرتبة الفعلية، فالواقعي فعليته ناقصة والظاهري فعليته تامة. الجواب الرابع أيضا تصرف في الحكم الواقعي بحمله على الإنشاء والظاهر على الفعل. والجواب الأخير الخامس اللي تكلمنا عنه مؤخرا أيضا تصرف في الحكمين بأن جعل أحدهما في مرتبة والآخر في مرتبة أخرى، على اعتبار أن أصل الإشكال هو اجتماع المثلين أو الضدين أو طلب الضدين. فالجواب لابد أن ينصب بإيجاد طريقة وسبيل لتصوير عدم الاجتماع. خب، حاصل كلام المصنف من كل هذا أنه بلحاظ الإشكال الثالث اعتمد على الجواب الأول، وأنه وجود احتمال وجود مصلحة في جعل الأمارة أو في اتباع الأمارة تعوض ما يفوت من مصلحة الواقع أو ما يقع فيه المكلف من مفسدة الواقع. وأما بلحاظ الإشكال الأول والثاني فالمصنف اعتمد في رد هذين الإشكالين على الجواب الثالث، وهو أن الواقع فعلية ناقصة والظاهر فعلية تامة. هذا ما يمكن بيانه وحاصل ما يمكن أن يذكر في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي أراد المصنف بيانها قبل الدخول في بحث الحجاج. ثم قال ثالثها، اللي هو بعد الأمر الثالث في بحث الأصل، يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.